أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ان من تطبيقاته أنه لا يجوز أولا استخدام الإضافة بلحاظ تعدد مناشئ انتزاعها، فلو أطلقنا الكبيرة لا يجوز لنا أن نريد منه إلا معنى واحد بلحاظ منشأ الانتزاع، وهو أن المراد بالكبير إما أن يكون الكبير بالسن أو الرتبة أو الحجم، ولا يجوز لنا استعماله في معنيين مختلفين. كذلك أيضا من موارد التطبيق لما تقدم أنه لا يجوز لنا أن نستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. عليكم السلام ورحمة الله. لأنه أيضا استخدام اللفظ في المعنيين الحقيقي والمجازي يلزم منه المحذور المتقدم، وهو إما الجمع بين اللحاظين، وإما أن يكون قد فنى اللفظ في المعنى الأول فلا دال على المعنى الثاني. ثم أضاف الماتن يحفظه الله بأن عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي بناء على نظرية المشهور من أن المجاز هو استعمال لللفظ في غير ما وضع له، وأما بناء على نظرية المجاز السكاكي فيجوز استعمال اللفظ في معنيه، ولكننا ناقشنا الجواز وقلنا إنه حتى على نظرية السكاك أيضا على التحقيق لا يجوز استعمال اللفظ في معنيه. بعد ذلك أبان الماتن فذلكة، خلاصتها أن المجاز حتى بناء على نظرية السكاك كما تقدم لا يجوز لنا أن نستخدم اللفظ في معنى آخر مجازا وندعي أن ذلك المعنى داخل في حقيقة معنى اللفظ الأول إلا لوجود علاقة بين المعنيين، كما هي حاصلة في الرجل الشجاع والأسد، فلدينا علاقة تصحح استخدام الأسد في الرجل الشجاع. وإذا التفتنا إلى وجود هذه العلاقة فلا يسوء، والتناسب والاستحسان والتلاؤم بين المعنيين، فلا يجوز لنا أن نلحظ كل علاقة من العلاقات وبها وعليها نصحح جواز الاستخدام مجازا، بل لا بد من لحاظ تلك الجهة الخاصة التي يتحقق بها الاستحسان. أما لحاظو غيرها من الجهات الذي لا يتحقق معه الاستحسان فلا يجعل الاستخدام مجازا. بعد ذلك نبه في نهاية المطاف على حقيقة المطلب، وهو أنه بناء على أن المعنى المجازي سوف يدلل على حدود مفهومية خاصة بالرجل الشجاع تختلف عن الحدود المفهومية للحيوان المفترس. غاية الأمر أننا ندعي دخول الرجل الشجاع في ماهية الحيوان المفترس، ولكن هذا لا يلغي الحدود المفهومية للرجل الشجاع. وإذا كان لا يلغي سوف تأتينا تلك العقدة التي على أساسها منعنا من استخدام اللفظ في معنيين مختلفين، لأن مناط وملاك تلك العقدة أيضا موجود في استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي. بحثنا في هذا اليوم هو أيضا من ضمن التطبيقات لمسألة جواز وعدم جواز استخدام اللفظ في معنيين، بل أن بعض من ادعى الجواز استشهدا بهذه المسألة التي سنبحثها في هذا اليوم، ألا وهي أن الأئمة عليهم السلام أشاروا بل بينوا موضحين أن ألفاظ القرآن الكريم ونصوص الذكر الحكيم لها ظاهر وباطن، بل في بعضها للبطن باطن إلى 7 أبطن أو إلى 70 باطن. وقد ذكر الماتن يحفظه الله بعض الروايات، منها هذه الرواية أن للقرآن ظهرا وبطن، ورواية أخرى أن له ظاهرا وباطنا، ورواية ثالثة أن له بطنا وللبطن ظهر، ورواية رابعة أن له بطنا وظهرا وللظهر ظهر. فيظهر أن ماذا؟ إذا كان القرآن له ظهر وباطن، أي أن اللفظة الواحدة تدلل على معنيين مختلفين. نعم، لذا احتار العلماء في توجيه هذه الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام، بالخصوص العلماء الذين ذهبوا إلى عدم جواز استخدام واستعمال اللفظ في معنيين مختلفين. إذ أن هذه الرواية تقول القرآن استعمل اللفظ الواحدة في أكثر من معنى واحد، بل بناء على أن له بطن وللبطن بطن في 70 معنى. فكيف نحمل هذه الروايات ونوفق بينها وبين المنع من استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين؟ الماتن يطرح نظريتين وجهت بكل من هاتين النظريتين أو جمع بين كل منهما وبين المبنى القائل بالاستحالة. النظرية الأولى أننا لازلنا مرتئين استحالة استعمال اللفظة الواحدة في معنيين مختلفين. ولكن هذه الروايات ايضا لا تقول ان القرآن الكريم استخدم النص او اللفظة في معنيين مختلفين، بل تقول ان لللفظ لوازن، وهذا لا مانع منه ان يكون اللفظ له مدلول يطابقه، ولكن يوجد له اكثر من لازم، فاللفظ يدلل على معناه المطابقين، ولكنه في نفس الوقت يشير بنحو ما الى تلك اللوازم من قبيل الكناية، كما اذا قلت مثلا ماذا، زيد كثير الرماد، يعني ايضا هو كريم، ماذا، الضيوف تترى على بيته، هذا معنى. فالقرآن الكريم عندما يقول ان بعض نصوصه لا ظاهر وباطن، ليس معنى ان هذا النص او تلك اللفظة قد استعملها القرآن في معنيين مختلفين، بل في المعنى المفهوم منها، بالخصوص كما ورد في القرآن الكريم وانه لذكر لك ولقومك، بالخصوص وانه حجة ومرجع لكل الناس، فكيف يكون له معان مختلفة وهو حج على الناس ويريد الناس ان يفهموا منه معالم الدين وسنن الشريعة. فالظاهر حسب هذا التوجيه الاول ان المعنى المتعارف والمستفاد من الجميع هو المعنى الذي عليه المعول، وتلك المعاني الاخرى هي ماذا، من قبيل اللوازم، وبعض اللوازم تكون قريبة وبعضها الآخر تكون بعيدة. فالروايات تشير إلى هذه اللوازم ولا تريد أن تخبرنا بأن القرآن استعمل اللفظ الواحد في معان متعددة لاستحالة ذلك كما تقدم. وأضح التوجيه الأول. التوجيه الثاني، مر علينا ان الاخوند قبل ان يبين مبناه او الاستدلال على مبناه القائل بالاستحالة طرح نظرية كمقدمة، وصل من خلالها الى ان استعمال اللفظ في معنيين تارة يكون جائزا وسائغا، واخرى لا يسوغ ولا يجوز. وذلك اننا ماذا نلحظ في اللفظ، هل يكون الاستعمال للالفاظ في دلالاتها على معانيها بنحو العلامية او بنحو نظرية الفناء، فناء اللفظ في المعنى؟ فاذا قلنا بنظرية العلامية فهذا واضح انه يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. فيمكن ان نقول ان الفاظ القرآن الكريم استعملت في معانيها على نحو العلامية، يعني ان سياقات القرآن لعلها تختلف بنحو من الاختلاف عن الاستعمالات العامة لعرف العقلاء. هذه الاستعمالات لم يكن الاستعمال بنحو فناء او اثناء اللفظ في معنى، بل كان على نحو ان يكون دليلا وعلامة يدلل على معنى، وحينئذ فلا مانع أن تكون هذه الروايات الدالة على أن للقرآن باطن وللبطن باطن، أو وللبطن ظهر وللظهر ظهر أو وللظهر باطن، هذه الروايات جائية على نحو من الاستعمال والاستخدام للألفاظ في معانيها لا على النسق الذي نقول باستحالة إرادة معنيين مختلفين من اللفظ، بل على نسق يتلاءم مع جواز استعمال اللفظ في معنيين مختلفين. شكو معنى؟ معنى؟ هي يعني استعمال القرآن استعمل الألفاظ في معانيها على نحو الإعلامية فقد يدعى. ليش لا؟ احنا الآن لاحظوا، أليس ندعي أن بعض الاستعمالات لبعض في علم القانون مثلا، بعض الاستعمالات للألفاظ خاصة بعلماء القانون، وبعض الاستعمالات خاصة بعلماء الفلك أو الرياضيات، فالقرآن جاء على هكذا نسق، على هذا النسق، يعني لا يريد إثناء الألفاظ في معانيها حتى ترد علينا تلك الأدلة القائلة باستحالة استعمال اللفظ في معنيين، ثم نقول إذا لماذا قالت الروايات أن القرآن الكريم له ظهر وبطن إذا كان لا يعني استعمل اللفظ الواحدة في أكثر من معنى؟ لكن إذا ارتهينا ذلك المبنى الأول الذي أورده الآخوند رحمه الله تخلصنا من الإشكال، فكان استعمال اللفظ في معنيين باعتبار أنه لا دليل يدلل على الاستحالة، بل هو من قبيل استعمال اللفظ الواحد في معاني متعددة، ولكن هذا اللفظ علامة، مثل كما قلنا لو وضعنا لائحة تدلل على انحناء الطريق وفي نفس الوقت مثلا ماذا؟ تعرجات الطريق، او تدلل ايضا ماذا؟ على المسافة ايضا الخاصة الباقية الى المدينة الذي سينتهي اليها ذلك الطريق، فيمكن باعتبار العلامية لا اثناء اللفظ في معناه حتى يأتينا الدليل الدال على استحالة. هذا
بكل عالم فهم القرآن بكل
حاجة شو؟ على كل الماتن يحفظه الله يقول حمل الروايات على هذا المعنى الثاني يعني على مبنى الأخون لعله لا يناسب ما جاء من الروايات عن الأئمة الهداة عليهم السلام، لأن بعض الروايات فسرت المراد وتفسيرها للمراد يتناسب مع المعنى الأول، أي أن ظاهر القرآن كذا وأن باطن القرآن بنحو اللازم بالظاهر. مثلا لاحظوا هذه الرواية، هي رواية مرسلة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام الباقر، قال ظهر القرآن الذين نزل فيهم القرآن، هذا ظهر القرآن، يعني من مثلا الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية، هذا ظهر القرآن، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم، كل شخص يعمل بعمل الأمويين فيكون الشجرة الملعونة، فيعني هذا لازم نعم. وما في الرواية الأخرى عن الفضيل عن الباقر أيضا، قال ظهره وبطنه تأويله، كيف تأويله؟ يعني أن ظهره هو حال نزوله، بطنه ماذا؟ ما يؤول إليه باعتبار يجري كما يجري الشمس والقمر كما ورد في الروايات، يعني نزلت قوم فكان ظاهره فيه وباطنه تأويله. ألم يرد عن علي عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين قاتلا على التنزيل وأنا أقاتل التوي، يعني أولئك الذين قاتلهم الرسول في زمانه كما هم كالذين أقاتلهم في زمانه، فأولئك يجب قتالهم بنزول القرآن في وجوب قتالهم. أي نعم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. والآن أنا أقاتل، ولكن باعتبار أن يعني ما آل إليه ذلك التنزيل من الحكم يرجع إلى هؤلاء، فهذا بأي معنى من المعاني؟ بمعنى لازم يقول. لكن الماتن في بعض كلماته وأبحاثه كما ورد أيضا في كتابه المختصر في الأصول في الكافي يشير إلى أن بعض ما جاء من الروايات في الأمور الغريبة مثلا الآن لاحظوا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، الآن تين وزيتون طور سينين وبلد أمين، طور سينين معنى جبل صح؟ طور سينين كذا، لكن في الروايات له معان متعددة، منها فسرت برسول الله صلى الله عليه وآله والحسنين والإمام أمير المؤمنين والزهراء، هذا تفسير. تفسير ثاني لا، أن المراد بالتين هو المدينة والزيتون بيت المقدس وطور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة، هذا تفسير ثاني. وتفسير ثالث ورابع وقام هذا ما يتناسب مع أن يكون لوازم، يتناسب مع أنه شنو يعني معاني اللفظة لها معاني متعددة، لا ولا مع العلامية، نعم يتناسب مع العلامية يعني المعنى الثاني على رأي الأخذ. فعلى كل بعض الروايات تتناسب مع المعنى الأول يعني أن تكون من قبيل اللوازم للمعنى، وبعض الروايات الأخرى تتناسب مع المعنى الثاني. هذا خلاصة ما يظهر من الماتن، إلا أن الماتن ينبه على نقطة في غاية الأهمية، يقول نحن فيما تقدم بحثنا ملاك الاستحالة، وقلنا إن ملاك الاستحالة ما هو؟ هو أن الإنسان لو أراد أن يستعمل اللفظ في معنيين مختلفين باعتبار أن نفسه بسيطة وبساطة النفس يصدر منها شيء بسيط في الآن الواحد، أي لا تتوجه إلا إلى المعنى الفارغ الواحد. ثم قلنا لو أمكن أن يكون بعض الناس لديه قدرة على استعمال اللفظ في معاني متعددة لكان خارج عن السياق المألوف لاستعمال العرف اللغوي. ألم نقل هذا البحث؟ يقول ذلك البحث يمهد لنا للوصول إلى نتيجة في المقام. ما هي هذه النتيجة في المقام؟ هي أن الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير، أليس كذلك؟ قادر على كل شيء. فبعد الاستحالة، استحالة سمى اللفظ بمعنى إيه؟ لدى من لديه قصور ذاتي كالإنسان، ولكن من لديه القدرة المطلقة والهيمنة اللامتناهية على عالم الإمكان بكل شراشره كما يعبر الفلاسفة، فهل يقال باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى من لدن الحكيم القدير؟ هذا لا يقال. ولذلك الماتن يقول وحيث، هذا وحيث سبق أن وجه امتناع الاستعمال في أكثر من معنى تعذر لدى العور لقصور لدى المستعمل. فتكون هذه الاستدلالات لا تشمل استدلال الآخود نظرية إثناء اللفظ في المعنى، أو استدلال المحقق النائيني استحالة الجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد، هذه لا تشمل القرآن الكريم. لماذا؟ لأن من أنزله هو المهيمن القدير المتعال، فلا تكون تلكم الأدلة أو الدليلان الآخندي والنائيني يدلاني على الاستحالة في حق الله تبارك وتعالى. واضح الفكرة التي يطرحها الماتن؟ فلا نحتاج إلى تأويل النصوص ونقول إن نصوص القرآن، بل والنصوص الآتي عن أهل البيت لكون قدراتهم فوق القدرات المتعارفة يمكن أن تدلل على معان متعددة. يقول هذا ممكن. طبعا هو قال في حق أهل البيت أهل الشعر، نقول أيضا في حق القرآن الكريم، نقول أيضا في حق أهل البيت هذا الكلام يجري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا مو قبيح المشكلة، الكلام في الاستحالة ليس في القبح. قبح لا قبح فيه، كلام انه مستحيل ما يقدر الواحد يسوي في شيء. الان انا لو اني يعني اوجدت لكم جبلا من ذهب لكم ايها الطلبة وقلت استفيدوا منه، هذا مش قبيح، عمل غير قبيح، ولكن مستحيل اقدر اسوي لكم جبل من ذهب. خليكم تستفيدوا من هذا. ها؟ استعمال يعني الألفاظ في معنيين في معاني متعددة ليس من قبيل ليس لوجود قبح، لكونها غير ممكنة، غير ممكنة مستحيل. نعم. ها مثال حلو.
ايه الانسان يقول كان عندنا بعض الاساتذه يقول ذكر العيش نصف العيش، الانسان يفرح بالامثله اللطيفه والظريفه اللي يعني تدخل السرور على النفس، وانا اردت ان ادخل السرور عليكم بهذا المثال الطيب. على كل
اما البحث اللاحق فهو في الحقيقه الشرعيه، وقبل البحث نمهد مقدمة، وهي أنه لا إشكال لدينا على أن الألفاظ المستعملة في الروايات الواردة عن الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحمل هذه الألفاظ على معانيها المرادة منها. فلو قال لنا الإمام صلي بعد لا يذهب أحدنا إلى الدعاء، ولو قال حج لا يقول قال لي بمعنى أقصد شيئا ما، ولو قال مثلا زكي أو أخرج الزكاة لا يقال أمرني بالإنماء أو الطهارة، وإنما نحمل هذه الألفاظ على معانيها. صلي يعني قم واقعد واذكر الله تبارك وتعالى في قيامك وقعودك وركوعك وسجودك بعد الطهارة والاستقبال وما إلى ذلك من شرائط، هذا معنى صلي. وهكذا معنى زكي يعني اخرج زكاة أموالك. صوم أيضا ليس بمعنى الإمساك، وإنما الإمساك بشرائط وقيود. إذا كان الأمر كذلك أي الألفاظ المستعملة لدينا وعندنا عن أئمتنا عليهم السلام وفي كلمات علمائنا رحم الله الماضين وأيد الباقين، كلامنا هنا هل أن حمل الألفاظ على معانيها لكون الشارع المقدس قد اكثر من استعمال الالفاظ في معانيها الشرعية حتى تحقق النقل. هذا شنو؟ التعيني. يعني منه صلوات الله وسلامه عليه ومن كل المسلمين في زمانه وبعد زمانه. بناء على ذلك لو جاءت لفظة من الألفاظ فنحملها، جاءت لفظة ونحن يصير شنو هذا؟ من قبيل المنقول كما تعلمون معي أنتم. يعني يصير لللفظ، اللفظ يصير من قبيل نعم المشترك بين معنيين مختلفين، ولكنه استعمل في المعنى الأول ونقل للمعنى الثاني فنسميه منقول. فالمنقول يعني أن اللفظ هو بحد ذاته يدلل على معنيين مختلفين، كان موضوع من لدن يعرب بن قحطان لمعنى ثم كثر استعماله فوضع بالوضع التعيني لمعنى آخر في لسان متشرع، كما الآن قلنا في لسان العرف اللغوي الحديث هناك ألفاظ كثيرة منقولة مثل السيارة وما إلى ذلك. صح كلامنا الآن. إذا كانت هذه الألفاظ منقولة كلام، إذا كان النقل في زمانه بكثرة الاستعمال بالوضع التعيني، طبعا لا يدعي احد ان الشرع قال انا وضعت لفظة الصلاة لهذا كذا وضعت الزكاة كذا، وانما يدعون كثرة الاستعمال حتى اصبح لدينا وضع تعيني. فاذا شككنا في لفظة من الالفاظ صدرت منه صلى الله عليه وآله أو من الأئمة إلى القدر المتيقن إلى البعض حسن والحسين وزين العابدين والباقر، طبعا في زمن الصادق عليه السلام والكاظم وما بعدهم من الأئمة، قطعا لا أحد يحتمل أن اللفظة يعني تدلل على تلك المعاني اللغوية، بس إلى حد ما يمكن أن يحتمل، يقال يمكن أن يكون اللفظ دالا على معناه اللغوي ومعناه الشرعي. فإذا جاءت إلينا بعض الألفاظ وشككنا في المعنى المراد منها فعلى ماذا نحمل اللفظ؟ فهل نحمل اللفظ على معناه اللغوي أو على معناه الشرعي؟ بناء على القول بتحقق الناقل التعيني بعد ما نشك راح تحصل لنا حقيقة شرعية، وقيل طبعا ان هذه الحقيقة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يستخدم الألفاظ في معانيها صحيح لكن بقراءة، مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه قرينة معاه، وصلوا لو قالوا صلوا مطلقا لكان حتى الدعاء يعني هذا إطلاق. على كل نحن إذا أتت لفظة دون قرينة شغلنا حملها على المعنى الأول لأنه هو المعنى الحقيقي لللفظة، وإذا شككنا طبعا إذا شككنا نحملها على المعنى الأول، وإذا تيقنا بوجود الناقل قال بعض بأن اللفظ يصبح مجملا لأنه لا معين لأحد المعنيين على الآخر صار اللفظ مجمل. هذا الباحث هو ما يسمى في عرف الأصوليين أو في ألسنة الأصوليين ببحث الحقيقة الشرعية. قال بعضنا أنه لا حقيقة شرعية لدينا، بل هناك حقيقة لدى المتشرعة أصحاب النبي وأصحاب الأئمة عليهم السلام والمسلمون إلى يوم الناس هذا، كثر استعماله هذه الألفاظ في معانيها، فهي كانت تدلل على هذه المعاني والماهيات المخترعة من لدن الشارع لكن بقرائن، فلما كثر الاستعمال أصبحت دلالة هذه الألفاظ على معانيها ماذا؟ دلالة مع انسلاخها عن تلك القرائن التي اقترنت بها، يعني تدلل مباشرة، فأصبح هناك ناقل لكن مو من لدن الشارع بل من المتشرعات أصحاب النبي والأئمة عليهم السلام. واضح لنا الفكرة؟ أي
طب
لا يقول الصلاة صلاة بس يعني يأتي بقرينة، يقول صلي يعني صلاة الفجر وإياه، وهناك دليل أن صلي صلاة الفجر يعني كما تراني أصلي، فنحمل يعني اللفظ على معناه الشرعي ولكن بوجود قرائن تقصرنا على حملها على معانيها الشرعية، أما لو تجردت عن تلك القرائن فلا يسوغ لنا حمل اللفظ على ذلك المعنى. للكلام تتم ستأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.